بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. نكمل تاملاتنا سفر الامثال اصحاح 20 اخر عدد. وصلنا الى فخر الشبان قوتهم وبهاء الشيوخ الشيب، وقلنا الشكل الامثل للكنيسه كمجتمع خدمة أن فيها الشباب بطاقتهم وحماسهم وقوتهم ومجهودهم، وكنيسة شبابية، وفيها الشيوخ بخبراتهم وأبوتهم وحكمتهم اللي اكتسبوها مع الأيام. في كنائس يغلب عليها طابع الشيوخ فقط، بحيث ان هما ما عرفوش يكسبوا الشباب، فتلاقوا الشباب مش لاقيين نفسهم لانه الكبار مسيطرين. وفي كنائس اقل عاملين زي كده ايه نوع من الاعتراض، فازاحوا كل الكبار وحبوا هما اللي يسيطروا ويسوقوا الكنيسه بمزاجهم. الشكل المعتدل أن الشاب له دوره وله قوته وله غيرته وحماسه، ولازم نستوعبه. وفي نفس الوقت الكبير ده عنده خبرة طويلة وعنده أبوة، مش هيجري زي الشباب، بس الحكمة اللي ممكن يقولها لا تقل أهمية عن المجهود اللي هيعملوه الشباب. فده الشكل الأفضل دايما، لأن للأسف الشباب بيشوفوا الكبار أخطيت يعني كفاية عليهم كده، والكبار ساعات يبصوا للشباب على أن دول مش نافعين في حاجة ومش ملتزمين ومستهترين. لا دي صح ولا ده صح، الخدمة محتاجة شباب ومحتاجة كبار، والشاطر يستوعب الاتنين. في زمن موسى النبي حفيد هارون عمل حركة جريئة. موسى كان عمره 120 سنة في آخر أيامه، إنما حفيد هارون هو وقت الغيرة المقدسة أبطل الوباء كله، وربنا ذكره ومجده. فالشباب هنا كان ليهم دور وقت ما كان فيه بنات وثنيات دخلنا وسط شعب الله وابتدوا يفسدوا الشعب، وكان موسى صعبان عليه وغضبان وبيصلي. اللي وقف الوباء مش بس صلاة موسى، كانت غيرة هذا اللاوي الشاب حفيد هارون. فإذا الشاب له دور والكبير له دور. حبر جرح منقية للشرير وضربات بالغة مخادع البطن. الآية دي مهم، هي العربي بتاعها صعب شوي. كلمة حبر موجودة في سفر إشعياء في إعلام المسيح، بنقول وبجراحاته أو بحبره شفينا. الحبر دي مقصود بيها نقح الوجع نفسه، فحبر وجرح يعني ايه؟ الجرح اللي بينقح اللي بيوجع. يشفي الشرير من فساده. فبيقول في حكمة للجراحات، في جراحات منقية للشرير، ولو كل واحد فينا تقبل الجراحات من يد الله بهذا المعنى، صدقوني هنقبل التجارب بشكل أفضل. نفس التعبير ده أو التعليم ده قاله القديس يعقوب، قال في إصحاح 1: احسبوا كل فرح حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم إيه؟ ينشئ صبر. وابتدى يكلمنا إزاي الصبر ده معاه تقوى، والتقوى معاها صلاة، الصلاة معاها تواضع، ويبقى الإنسان بيتنق. يبقى النقاوة بتيجي ثمرة الوجع، ثمرة التجربة. عادها نفس المعنى ده القديس بطرس في رسالته الأولى، قال: إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة كي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني الذي يمتحن بالنار توجد للمدح والكرامة عند استعلان يسوع المسيح. يعني أنتوا عاملين زي الذهب بس في شوائب، يقوم ربنا يجيب تجارب زي النار توجع وتحرق، بس هتعمل إيه؟ هتنقي القلب تماما، هتشيل منه شهوات الدنيا، تشيل منه بقى الكبرياء، تشيل منه الكراهية، تشيل منه الطمع، تشيل منه حاجات كانش يعرف يشيلها لوحده. فهنا حكمة جميلة أن الجراح في حياتنا منقية لنا من شرورنا. والإنسان المتواضع لما تجيله تجربة أو جرح ما يعترضش على ربنا ويقول له جرحتني ليه، لا يقول له أشكرك لأنك بتعالجني. ما هو الجراح بيجرح، اسمه جراح بيجرح، لكن الجراح بنروح له برجلينا وندفع له فلوس وكل ده ليه؟ عشان نتعالج. طب ما هو المسيح هو الجراح الأعظم، حتى إن جرح يجرح ويعصب، وهو بيجرح ويعصب بيعمل إيه؟ بيشيل أورام، بيشيل أمراض. فحبر جرح منقية للشرير. الإنسان المتواضع يعتبر نفسه شرير ومحتاج نقاوة، ويقول له رب أدبني أدبني وإلى الموت لا تسلمني، تأديبا أدبني الرب، يعني بيقبل التأديب من ربنا. بنفس المعنى يقول ضربات بالغة مخادع البطن، يعني ضربات بتوصل للقلب جوه. يعني إيه؟ لما تاخد علقة كده من تجارب ربنا تحس إنها دخلت لغاية قلبك، مخادع البطن. يعني الجراح دي ما بتبقاش حاجات سطحية، الجراح اللي بتيجي دي بتجيب من جوه خالص. مخادع البطن يعني كل ما في الأفكار والمشاعر والشهوات والحاجات اللي جوه دي هي دي اللي بتشيلها بقى، الجراح دي بتشيل اللخبطة دي كلها. فهنا دي حكمة يعرفها الشيوخ أكتر من الشباب، لأنه هنا بيتكلم بهاء الشيوخ الشيب. عارفين لما واحد يقول ده أنا شبت من اللي شفته، شبت يعني إيه؟ من الوجع، من الأيام الصعبة، من التجارب. لما يكون كل واحد ودع ناس كتير للسماء وشاف أمراض بتعمل كتير في الناس، وشاف اللي بيودعوا أولادهم وأصدقائهم وأحبائهم، واللي شاف اللي كان غني وفطر واللي كان مش عارف إيه وتسجن، فيقول لا ما هو الشعر الشايب ده إيه؟ برضو في حكمة، الحكمة بتاعت الجراح. والجراح دي معناها إيه؟ دي تنقي الناس من شرها. فعشان كده دايما نتصور أن في السماء هنشكر الله على بركات ونشكر الله على ضيقات. احنا دلوقتي بنعرف نشكر على البركة، نلاقي خير، نلاقي النعمة، نلاقي نجاح، نلاقي توفيق، نلاقي استجابة صلاة، مواضيع سهلة نشكر عليه. إنما اللي إيمانه أقوى يشكر كمان على الضيقات والجراحات لأنها علاج. فحبر جرح منقية للشرير وضربات بالغة مخادع البطن، يعني الضربات لازم تدخل لجوه قوي عشان تجيب نتيجة. ساعات الواحد يكون مع شوية تعب يقول له طب ما كفاية، يقول له لسه ما عملناش شغلنا، سيبني أخلص شغلي، سيبني أخلص الموضوع كله أشفي شفاء كامل، لأن المسيح ما يشفيش كده حتة يعني. لكن ربنا عشان يدي شفاء كامل لازم يوصل إلى مخادع البطن. صح 21، قلب الملك في يد الرب كجداول المياه، حيثما شاء يميله. برضو آية مفرحة. ليه؟ قلب الملك، احنا ساعات نبص على الدنيا نتصور انه المسؤولين فيها ملوك ورؤساء ما لهمش كبير. لا، اطمن، فوق العالي عاليا والأعلى فوقهم. يعني طول ما تلقى الواحد في فوق منه واحد، لا ده لسه كمان في فوق الكل واحد ملوش فوق بقى خلاص ربنا. فحتى الرؤساء والملوك الله يستخدمهم لحكمته أو لتدبيره، زي ما شفنا كذا مثل في التاريخ. مثلا في وقت بابل الله استخدم نبوخذ نصر لتأديب الشعب اليهودي. الشعب اليهودي كان افترى وعبد أوثان وقتل أشعية وقتل ناس كتير، فجي أرميا قال لهم خلاص التأديب جاي، بابل هتاخد البلد، ولا صدقوا. نبوخذ نصر كان ملك قوي، والله استخدمه لتأديب الشعب اليهودي لأن قلبه كان في يد الله. ماله يميله، يعني يحركه يمين وشمال. وبعدين البابليين اتعظموا وتكبروا، قام جاب كورش ملك فارس لتأديب ملك بابل، واستخدم كورش الفارسي في رجوع اليهود مرة أخرى من السبي. أحشاويرش كاد يفتك باليهود وقت أستير لو فاكرين، وبعدين ربنا صحاف ليلة خلاه يفتح كتاب سجل الأيام بتاع الملوك، فاكتشف إن في واحد اسمه مردخاي أنقذ حياته، فاتقلبت كل الموازين. بعد ما كان خلاص هيمضي على إفناء اليهود وعلى صلب مردخاي اتعكست، لأن قلب الملك في يد الله. مين كان يقدر يوصل لقلب مردخاي لقلب أحشاويرش ويبدله؟ مين يقدر يصحيه في الليلة دي؟ مين اللي يحط الكتاب ده في إيده؟ اللي خلاه ينتبه للقصة دي؟ وبعدها بيوم كانت أستير بتحكي معاه وتقول له همان عاوز يموتنا كلنا، وساعتها اتقلبت لصالح شعب الله. ربنا له المجد شاء بحكمته أن هيرودس يبقى في وقت مجيئه. طب هيرودس الشرير يا رب، معلش ليه؟ عشان عاوز أعلم البشرية إزاي أنا بهرب من الشر، وأنا طفل صغير ههرب من وجه الشر، من وجه هيرودس. وهيرودس يفتك بأطفال ويصير أول شهداء المسيحية أطفال بيت لحم، وبعدين هيرودس يموت بعد ما افترى شوية، لكن قلبه في يد الملك. فرعون مصر وقت موسى، فرعون شايف نفسه ربنا، موسى يقول له ربنا بيقول أطلق شعبي، قال له ما عرفكش ولا أعرف ربنا بتاعك، أنا إله المصريين. يوم يضربه ضربة واثنين وثلاثة، وبعدين كل ده يقول أنا أصلي سايبه يتأسى، سايب قلبه يأسى عشان أتمجد فيه، عشان يبان عظمة إله موسى، إله الإلهنا الحقيقي. وفي الآخر فرعون يغرق، لكن قلب الملك في يد الرب. كجداول مياه، عارفين جداول المياه دي أصلا الفلاحين يفهموها، يعني الأناية الصغيرة دي يحفرها الفلاح ويعدل اتجاهها، وبعدين ممكن يسد حتة ويفتح حتة تاني زي ما عاوز يظبط كده اتجاه المية. فهو بيقول قلب الرؤساء وقلب الملوك زي جدول المية، جدول المية ده مش بحر كبير، لا ده أناية صغير. فربنا بيعدل المية في الاتجاه اللي هو شايفه. ده يدينا طمأنينة من ناحية ما يحدث في العالم، أن قلوب المسؤولين في العالم حتى لو كان أغلبهم وضع في الشرير، كتير منهم اللي بيحكموا عدو الخير، لكن ده مش معناه أن ضابط الكل مش عارف بيعمل إيه، لا طبعا إلهنا ضابط الكل. فساعات يتدخل في، مش ساعات، عادة بيتدخل في وقت معين يطلع قرار معين لصالح أولاد الله، حتى لو زمان اضطهاد شوي. طب ما هو ربنا اللي سمح بأزمنة اضطهاد كتير، مهملت الكنيسة شهداء ومالت الكنيسة إيمان وعمرت الكنيسة كتير، لأن قلوبهم في يد الله، في يد الرب كجداول المياه. في تفسير آخر قالوا لأباء أنتوا كلكم في العهد الجديد اسمنا ملوك. ملوك ليه؟ مش أبونا ملك الملوك؟ مش إحنا خدنا مسحة الملك؟ ما هي المسحة دي معناها ان احنا على رتبة الملوك. الملك في العهد القديم كان يمسح، وانت اتمسحت لما كنت طفل مسحة الميرون، دي مسحة الملك، بس انت ملك في ملكوت السماء مش في الارض، احنا في الارض غلابة، لكن احنا لينا ملكوت ابدي. فهنا ان عشت بقلب ملك، يعني لو عشت فكرك في ملكوت السماء، قلبك يكون في يد الرب كجداول المياه حيثما شاء يميله. فهمنا؟ يعني ايه؟ عيش باخلاق الملوك، اخلاق ملوك في ملكوت الله، عيش باخلاق السماء، عيش بمبادئ المسيح الملك وانت تتبعه، تملك ايضا معه، ده تعبير كتابي، كنا نتألم معه نتمجد ايضا معه، وان كنا نصبر نملك ايضا معه. فخلي عندك قلب ملك، قلبك يبقى في يد الرب كجداول المياه حيثما شاء يميله. يبقى الشخص اللي عينه على ملكوت السماء قلبه في يد ربنا، بيحركه في الاتجاه اللي هو عاوزه. خدوها مثلا على القديس بولس. القديس بولس بعد توبته وحبه للمسيح صار يحمل قلب ملك، فتلاقي ربنا ياخده من حتة يحطه في حتة، خده من طرسوس حطه في أنطاكيا، من أنطاكيا خده في آسيا، من آسيا خده في أوروبا، أوروبا جابوا أورشليم اتسجن، من أورشليم طلعوا روما، وحيثما شاء كان يميله. وفي كل حتة من دول كان في كرازة وكان في خير وكان في معجزات وكان في بركات، لكن قلبه كقلب ملك في يد الرب. كل طرق الإنسان مستقيمة في عينيه، والرب وازن القلوب. يعني إيه؟ يعني الإنسان بيتصور أنه طريقه دايما مظبوط، بس مين اللي عارف؟ ربنا. كل طرق الإنسان مستقيمة في عينيه، يعني الإنسان دايما شايف أنه عامل الصح، لكن الرب وازن القلوب. في تعبير شبه كده قاله القديس يوحنا، قال في رسالته الأولى: إن لم تلمنا قلوبنا الله أعظم من قلوبنا ويعلم كل شيء. يعني إيه؟ ضميرك ساعات مرتاح لحاجة، هل ده معناه 100% إنك ماشي صح؟ برضو لا، لأن يجوز ضميرك مفوت في حتة. فحتى لو ضميرك ما اشتكاش عليك، قل له يا رب أنت وازن القلوب، أنا مش عارف في الآخر اللي بعمله ده هو اللي نفسك فيه ولا في حاجة تاني. ده هو القديس يوحنا وصل إلى درجة أنه قلبك لا يلومك، ضميرك لا يشتكي عليك، عامل كل حاجة بضمير صالح، ومع هذا يرجع يقول إيه؟ الله أعظم من قلوبنا وشايف كل حاجة. طب دي محتاجة إيه؟ محتاجة حاجتين: أنك تحاسب نفسك كويس، وأنك في الآخر تقول له يا رب الخطايا التي صنعتها بغير معرفة، مش بس بمعرفة، لأنه قد تخطئ دون أن تعرف. مش بيحصل، ممكن تكتشف أن في حد تعب منك أنت ما قصدتش، وما كانش جواك حاجة وحش، لكن هي خطية لأنك تعبت إنسان. ممكن تكون بتقول كلام بسيط يفهم منه معنى مش كويس، طب ما أنت ما قصدتش، معلش. طب هتعرفها إزاي؟ الرب وازن القلوب. ده يخلي الواحد فينا حتى لو لم يرى في نفسه خطية واضحة يرجع يقول إيه؟ الذي يحكم هو الرب. لأن القديس بولس وصل لدي في كورنثوس 4 يقول إيه؟ قال: ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا، أقل شيء عندي أن يحكم في من يوم بشر، بل لست أحكم في نفسي، ولكنني لست بذلك مبررا، لأن الذي يحكم في هو الرب. يعني لما يجي يحكم على نفسه بولس من كتر أمانته ما بيسمحش لنفسه بأي غلط، مدقق جد، متشدد مع نفسه. يا بختك، يعني تحاسب نفسك ممكن في أيام تلاقي ما فيش ولا غلط. وبعدين يقول: بس أنا لست بذلك مبررا، الذي يحكم في هو الرب، الذي سينير خفايا الظلام ويظهر أراء القلوب، حينئذ يكون المدح لكل واحد من الرب. يعني ما حدش عارف القلب في إيه، إلى هذه الدرجة من النقاوة. إذن أبائنا القديسين كانوا قد يصلوا إلى درجة مش شايفين خطأ واضح في حياتهم، لكن لا يشعروا ببر في نفسه. يقولوا الآية دي: كل طرق الإنسان مستقيمة في عينيه، والرب وازن القلوب. أنت ممكن تشوف أن الخدمة تمشي في الاتجاهات، وشايف ده طريق مستقيم في عينيك، نعمل واحد اتنين تلات كويس. طيب يا ترى قلبك ايه؟ غرضك ايه؟ وانت بتفكر في الخدمة دي نفسك في ايه؟ هل غرضك فقط خلاص الناس، ولا لسه فيها حتة كده ايه؟ مجد شخصي؟ الرب وازن القلوب. لان ممكن الواحد يكون بيخدم ومتحمس وغيور، لكن قلبه ليس كاملا. ربنا عارف ان القلب لسه في أغراض شخصية أو في حب مديح مثلا. يبقى الواحد يحاسب نفسه ويرجع تاني يقدم توبة حتى عن الخطايا اللي ممكن يغلط فيها بدون أن يدري. كل طرق الإنسان مستقيمة في عينيه والرب وازن القلوب. فعل العدل والحق أفضل عند الرب من الذبيح. ده المعنى قاله المسيح على فكرة. قال كده، قال الاستماع أفضل من الذبيحة. ودي جابها من العهد القديم كاستشهاد. بمعنى إيه؟ كان أول واحد قالها صمويل النبي. فكركم بالحكاية. صمويل النبي كان زمان أب اعتراف شاول الملك، أو زي أبوه الروحي. بعدين شاول ابتدى يمشي غلط، وقبل ما يدخله الروح الشرير عمل في مرة حركة مش حلوة. كان في أمر إلهي بتحريم كل غنايم الوثنيين، عشان دي حاجات كلها ملوثة بأفكارهم وشرورهم. قام شاول لما انتصر حس إن غنايم كتير قوي، غنم بقى ومعيز وبقر وحاجات كتير قوي بتاعت الأعداء. حسب الوصية كان لازم يحرمها، يحرمها يعني يخلص عليها. قام استخسر فشال كل الغنم ده على جنب. فجاله صمويل كان جايله على قولة يبارك له انه انتصر في الحرب، ولولا صلاة صمويل ما كانش شاول انتصر. فقال لي شفت بقى انا انتصرت ازاي، وسمعت كلام ربنا تمام، وحب ياخده في الكلام كده. قال له امال ايه صوت الغنم اللي انا سامعه ده؟ قال له للذبح للرب الهك. يا سلام، يعني ايه؟ انا قلت نشيل شوية غنم عشان نذبح منه لربنا، طب ما تاخد من الغنم بتاع اليهود. فقال له وانت تفتكر ان ربنا يفرق معاه شوية الغنم؟ اليس الاستماع افضل من الذبيحة؟ لما تسمع صوت ربنا وتقول حاضر يا رب، مش اهم من انك انت تقدم له 100 خروف؟ انت بتضحك على مين؟ من هنا جت القاعدة دي، ان استماع وصية ربنا افضل جدا من الذبيحة. لان في ناس تعمل ايه؟ في واحد في شغله يبقى ايه يعني، بيعرف يوصل للقرش بطرق غير مستقيمة، طبعا ده على خلاف وصية ربنا. وبعدين يجيب ذبيحة غالية، يعني ايه؟ يقول هدفع بدل العشر 20%، اصل ربنا وفقني. وفقك في السرقة؟ بتقول ايه؟ لا، ربنا ما وفقكش، انت اللي بتحب السكة الملخبطة، ووصلت لفلوس كتير بطريق غير نقي، وعاوز تحلله لنفسك، فتعمل ايه؟ تقدم ذبيحة اكتر. لكن ربنا ما بيقبلش الذبيحة دي. ليه؟ لان القاعدة بتقول فعل العدل والحق افضل عند الرب من الذبيحة. عشان كده تلاحظوا احنا في المزمور 50 نقول ايه؟ انه القلب المنكسر المتواضع هو ده الذي لا يرزله الله، لكن لو كنت تصر بالذبائح والمحرقات. طب ما احنا دي سهله دي، يعني بنراجع على نفسنا ان الذبائح والمحرقات مش هي اللي ترضي ربنا قد ما يرضي القلب المستقيم التائب اللي بيخاف ربنا. احذروا من ان احنا نكون بنغطي على اخطائنا بذبائح. ذبايح يعني واحد يعمل عملة ويجي يقول أنا هصلي قداس. كم قداس؟ أنت بتخدر ضميرك ولا بتعمل إيه؟ طب والعملة دي أنت ما تبتش عنها، أنت ما حقلكش تتناول. أطرق قربانك واذهب الأول اصطلح مع أخيك، أنت ظلمت. فعل العدل والحق أفضل عند ربنا من الذبيحة. فأحيانا الناس تأخذ صورة التدين، صورة التقوى، لكن فعل التقوى الحقيقي يتجاهلون. زي الفريسيين، قال لهم المسيح ويل لكم أيها الكتبة والفريسيين المراؤون، لأنكم تعشرون النعناع والشبت والكمون، وتركتم عنكم أثقل الناموس. أثقل الناموس يعني إيه؟ أهم ما في الناموس، الحق والرحمة والمحب والخير. يعني إيه؟ يعني عمل الرحمة وإنك تبقى حقاني مع الناس، تدي لكل واحد حقه، أهم كثير من أنك تطلع عشور الشبت والكمون. عشور إيه في اللي أنت البقدونس دي اللي هتحسبه بالعشور؟ عشان كده قال لهم تصفون عن البعوضة وتبلعون الجمل. يعني إيه؟ يعني تفوتوا في خطايا قد كده وتيجوا عند خطايا قد كده، قال يعني منتهى التدين. في ناس بتعمل كده. في واحد وقت الصيام تلاقوه يدقق جدا لحسن تطلع حاجة في طري دخلت الأكل، لكن ما عندوش مانع يغضب ويخاصم ويجيب سيرة الناس ويبقى مش أمين في شغله، دي ملهاش دعوة. ملهاش دعوة إزاي؟ دي أثقل الناموس. الأمانة والحق والرحمة مش دي أهم دي؟ وطبعا ربنا يسوع ما لغاش التدقيق في الأمور البسيطة، لأنه قال إيه؟ كان ينبغي أن تفعلوا هذه ولا تتركوا تلك. يبقى بالأولى كنتوا تركزوا على الحق والرحمة والخير والمحبة، وكمان ما تجوش على الحاجات البسيطة، التزموا فيها. فعل العدل والحق أفضل عند الرب من الذبيحة. طموح العينين وانتفاخ القلب نور الأشرار خطية. يعني الأشرار عموما عندهم نور عينيهم، أو يعني اللي شغلهم أو اللي بيسوء حياتهم حاجتين. طموح العينين يقصد الطمع، وانتفاخ القلب يعني الغرور الداخلي. لخص ربنا يسوع وهو بيتكلم عن الأرض بتاعت الشوك، لما فسر الشوك في مثل الزارع قال هموم هذه الحياة وغرور الغنى. ما هو الغنى له غرور خاص به. الفقر عندهم ممكن يبقى عندهم غرور، بس ما فيش مجال يتغروا قوي. لكن الأغنية عندهم فرصة غرور أعلى، لأن الغني بيفتخر بأمواله، بيتغر في روحه كأنه أهم من الناس، كأنه مش هيحصل له اللي بيحصل للناس، كأنه عجينة تانية. فغرور الغنى ده تأتي فتخنق الكلمة فتصير بلا ثمر. فهنا بيقول طموح العينين وانتفاخ القلب نور الأشرار خطية. وخلي بالكم هنا مفيش خطية فعلية واضحة، لأن في ناس ما بتبصش في الخطايا إلا للفعل. هو هنا مفيش فعل، هو حاجة في العين، العين اللي عاوزة تاخد كل حاجة، دي شهوة العين، دي خطية طبعا. انك تبقى عاوز، طب ما عندك كتير، طب اشكر شوية على اللي عندك، طب شوف الناس اللي ما عندهاش خالص. لكن العين اللي مش عاوزة تشبع دي خطية، حتى لو ما طلعش منها لسه فعل معين. عشان كده المسيح يقول الحكاية بتطلع من جوه، من فضلة القلب وانتفاخ القلب. ممكن واحد يراعي كلامه عشان ما يغص الناس، ما يتكلمش عن حد كتير، او ما يفتخرش بلسانه، بس قلبه منفوخ طالع فيها، هو حاسس انه احسن من الناس، وانه اغنى، وانه احكم، وانه بيفهم، وانه هو مش غلطان، الناس كلها بتغلط. ففي خطايا خبيثة خفية، لكنها خطايا، وخطايا صعبة جدا ومهلكة. طبعا يطلع منها كلمات بعد كده رديئة. عشان كده ربنا يقول لنا دايما ضبطه جوه، نقي أولا داخل الكأس، نظف من جوه الأول، لا يكون عندك طموح العينين. واحد يقول طب عالج عناية ازاي؟ عناية بتحب تشتري، ببقى عاوز، ما بخلصش من كلمة عاوز. يبقى عندي لبس وعاوز لبس تاني، وعندي أكل وعاوز أكل أكتر، وعندي خير وببص لغيري عنده خير أكتر مني، طب أعمل إيه؟ أول علاج للعينين اللي ما بتبطلش دي الشكر. لما الواحد يشكر كتير عينه تنضف. ياخد العين البسيطة اللي اتكلم عنها المسيح، سراج الجسد هو العين، لو عينك بسيطة جسمك يبقى منور. فالشكر كتير يكسر الطمع والطموح الفارغ، لأنه فعلا إن أكلنا لا نزيد وإن لم نأكل لا ننقص، وفي الآخر الحكاية محصلة بعض، يومين وهنمشي. اللي لبس زي اللي ملبس، واللي أكل زي اللي مكلش، واللي كان معروف زي اللي مش معروف، والشطر اللي فكر في ربنا. فأول علاج الشكر الكتير، لما تشكر على اللي عندك تلاقي عينك هديت، ما عادتش طماعة ولا عاوزة حاجة. الحاجة التانية اللي تعالج العين التوبة المستمر، العين اللي بتبكي على الخطية خلاص مش عاوزة حاجة. فالعين اللي بتقف قدام ربنا تتأمل في حكمته، تتأمل في يوم الدينونة، تتأمل في كلامه، تيجي تشوف القديسين اللي سبقونا، حكماء الكنيسة دول اللي عاشوا صح. العين اللي مش شبعانة بربنا ما تطمعش. هتطمع في ايه؟ مرة ست طيبة كده تقول لي عارف ايه اللي عالجني من حب الألماز والذهب؟ سير القديسين. قلت لها ازاي دي؟ قالت لي انا بالنسبة لي كل سيرة زي حتة ألمظة كده أقعد أتفرج عليها، أقرأ حياة الست دميانة وأقعد أعيدها كده وأبقى فرحانة بيها وأبقى نفسي أبقى زيها. وفجأة لقيت نفسي أنا كنت غاوية ألمظات وغاوية ذهب، ما عادش الحاجات دي فارقة معايا خالص، بقيت عاوز أعرف كل قديس عاش إزاي وأحفظ سيارهم وأحكيها لعيالي وأحفادي وفرحانة بالشغلة دي. هي دي علقت طموح عينيه، فبقيتش بتشتهي الشهوات الطبيعية لأن هي عندها شهوة تتحصل القديسين دول، فالشهوة دي طيرت الشهوة دي. انتفاخ القلب علاجه التواضع، تواضع القلب يعالج انتفاخ القلب. القلب المنتسخ هو المغشوش في روح، هو اللي فاكر نفسه أحسن من الناس أو ما بيغلطش. القلب المنكسر المتضع طبعا ده بعيد عن الانتفاخ. يا بخت الشخص اللي بيعرف يشوف نفسه أقل واحد، يا بخت الإنسان اللي بيحسب كل الناس أبر منه، يا بخت الإنسان اللي يستسهل يغسل رجلين الناس لأنه شايف نفسه في مثابة العبد مش في مثابة السيد. المسيح قال كده، اللي عاوز فيكم يبقى في الأول يقف في الآخر، واللي عاوز يبقى سيد يبقى خدام وعبد للكل. فعل العدل والحق أفضل عند الرب من الذبيحة. طموح العينين وانتفاخ القلب نور الأشرار خطيئة. أفكار المجتهد إنما هي للخصب، وكل عجول إنما هو للعوز. عجول يعني مستعجل. أفكار المجتهد للخصب يعني إيه؟ الشخص المجتهد لازم يكسب كتير، لازم تبقى أرضه مخصبة. يعني الخصب هنا رمز للخير المتكاثر. ففي واحد عنده أفكار مجتهدة. مرة خادم جاي يقول لي إيه، أنا مش بيحبوني في كنيستي عشان كل ما أقول فكرة جديدة يقولوا يوه مش هنخلص بقى. وبعدين راح كنيسة جنبهم قال فكرته، وكان كاهن متواضع وطيب كده، قال له طب يا ابني ناخد بكلامك ونجرب. فقال لي لما أنا قلت فكرتي ومكنت بتكلم مش كلام بس، أنا سعيد فيها، الفكرة نجحت والموضوع كبر وابونا بقى فرحان، وقال لي ها عندك أفكار تاني نعملها. في واحد يفكر بس مش بيفكر ويقول كلام في الهوى، هو مجتهد فعلا، هو بيفكر بشكل إيجابي لأنه كل مشكلة ليها حل، بس عاوز واحد مجتهد يفكر. وكل أزمة في الكنيسة أو في حياتنا ليها حلول، بس فين المجتهد اللي يفكر؟ هنا بيقول أفكار المجتهد إنما هي للخصب. في واحد بقى يفكر لكن ما يجتهدش، وفي واحد يجتهد ما يفكرش. لا، احنا عاوزين المجتهد والمفكر في نفس الوقت، الشخص اللي مستعد يتعب واللي عنده فكرة مظبوطة نجرب ونشجعه. فكرنا بالقديس العظيم حبيب جرجس، أستاذ حبيب جرجس وهو شماس، أفكار مجتهد إنما للخصب، جابت خير للكنيسة كتير قوي بسبب جهاده في مدارس الأحد ودعمه للفكرة، وباجتهاد ابتدى ينشرها طول حياته لغاية ما طلعت جيل وعملت نهضة في الكنيسة. وكل العكس بقى، في واحد يبان عليه إنه مجتهد بس هو مستعجل، هو بتاع كلام بس. في واحد لو يتكلم كتير بس متعبش ما يشتغلش. او في واحد مستعجل النتائج جدا، يا اخي بالراحة شوي، طب الفكرة كويسة، طب ندرس، طب نحسب حساب النفق. العجول او المستعجل للعوز، المستعجل هيمد ايده ويحتاج، هيصل الى العوز مش هيوصل للخصب. شوفوا ده بقى اتجاه وده اتجاه عكسي. المجتهد المثابر اللي يفكر ويشتغل يوصل للخصب، أما المستعجل اللي مش عاوز يفكر ولا يتعب يصل إلى العوز. جمع الكنوز بلسان كاذب هو بخار، بخار مطرود لطالب الموت. يعني إيه؟ يعني في واحد يجمع كنوز بس بالغش، وفي الزمن ده كتير على فكر، كتير من الأغنياء وصلوا إلى غناهم بطرق كاذبة. ده بخار مطرود، يعني ايه؟ هيتبخر زي ما جت الفلوس، هتطير الفلوس ما فيهاش بركة. ولطالب الموت يعني ايه في الاخر؟ هو ما خدش باله بقى انه اشترى الموت، ده هو لما جاب الفلوس بطرق كاذبة ده خد معاها موت ابدي. يا ريتك عشت فقير بس تدخل السماء، لكن انت وصلت القرش سهل بالكذب ومش واخد بالك انك خدت معاه الموت، صرت من طالب الموت. ربنا يرحمنا. لو علم الاغنياء اللي في الجحيم ان طرقهم الملتوية في غناهم وصلتهم للجحيم، لتمنوا 100 مرة يرجعوا الدنيا يعيشوا في الفقر والقحط ولا يوصلوش للنتيجة دي. عشان كده القديس يعقوب يقول للاغنياء: ايها الاغنياء ابكوا على شقاوتكم القادمة. شوفوا كلام الناشف، ابكوا على شقاوتكم القادمة، يعني مستنيكم شقاء عشان دخلوا عليها الغنى بس بطرق كاذبة. طبعا في واحد ربنا فتح عليه لأنه رجل أمين وسخي ومستقيم جدا، وممكن طبعا واحد مستقيم ربنا يديله كتير، وكل ما يديله يدي كتير، لكن أغلب الأغنياء مش كده. جمع الكنوز بلسان كاذب هو بخار مطرود لطالب الموت. اغتصاب الأشرار يجرفهم لأنهم أبوا إجراء العدل. ترجمة معناها: عنف الأشرار يعود عليهم بالأذى. يعني الشرير لما تلاقوه عنيف ومفتري الناس بتبقى متغاظة، وما فيش حد يقف له ده. لا ما تخافش، الأيام هتقف له. العنف لازم يرجع عليه عنف لوحده من غير احنا ما ننتقم لأنفسنا ولا حاجة. والمفروض ان القوانين الوضعية تعمل كده، المفروض ان القانون محطوط عشان يحد من عنف الأشرار وياخد بحق المظلومين، لكن كده كده ربنا يعني عنده قواعد ثابتة. اغتصاب الأشرار يجرفهم، يعني اللي بيعملوه بيجرفهم كده على الهلاك، بيحطمهم في الآخر لأنهم أبوا إجراء العدل. مين اللي ما يحبش القانون اللي بيكسر القانون؟ لكن اللي بيحب القانون هو الملتزم بالقانون. فاللي بيحبوا العدل بيمشوا مستقيمين، لكن اللي بيكرهوا العدل هم الناس مش ملتزم. طريق رجل موزور هي ملتوية، أما الذكي فعمله مستقيم. رجل الشر دايما سكته ملتوية. برضو يا أحبائي، على قد ما ربنا علمنا نبقى طيبين، بس قال لنا كونوا حكماء كإيه؟ كالحيات. كونوا بسطاء كالحمام. ما يبقاش في زمن فيه أشرار وفيه كذب كتير وخداع كتير وتبقوا بسطاء كالحمام وبدون حكمة الحياة. إذا كان اللي أنت بتتكلم معاه معروف أنه بيكذب، أو معروف أن سيرته مش مستقيمة، أو سمعت عنه كلام كتير مش مريح، هتتفق معاه ازاي؟ هتدخل معاه في مشروع ازاي؟ هتقرب منه ليه اساسا؟ مش الايه بتقول في مجلس المستهزئين لا يجلس، في طريق الاشرار لا يقف. فهنا طريق رجل موزور هي ملتويه، هو بطبيعته شرير فطبيعي لازم يكذب ويلف ويدور. اما الذكي فعمله مستقيم، يعني المستقيم هيفضل مستقيم، والشرير طالما ما تابش تتوقع منه ايه؟ لو قعد يحلف لك من هنا 100 سنة انه كويس برضه ما تمشيش معاه، لانه لازم يبقى فيه توبة حقيقية. احنا مش بنقول الانسان ما بيتغيرش، تغيير يعني توبة حقيقية، لكن لو ما فيش توبة حقيقية يبقى كلام في الهوى. وما اسهل الكذب عند الكذابين. في ناس بتتقن الكذب فعلا، الواحد يبقى مش متخيل بعد كل اللي تقال ده يطلع كذب، ويطلع كذب، لأنه هما بالنسبة لهم دي شطارة، دي مهارة، يعني بيبقى وصل إلى مهارة إقناعك بحاجة كذب. فطبعا أنت كشخص بسيط يعني كل الحجج اللي اتقالت دي تدخل دماغك، لكن بدام هو رجل موزور يعني من الأول سمعته مش كويسة وشرير، يبقى من الأول ما تديش ودنك. السكنة في زاوية السطح خير من امرأة مخاصمة وبيت مشترك. طبعا الآية دي مهمة في الجواز، يعني قلة الجواز أرحم من زوجة نكدية غاوية مشاكل. السكنة في زاوية السطح، يعني تقعد على زاوية أي سطح كده بيت غلبان في حالك وعايش لوحدك، ده أهون كتير متبقى عايش في بيت. بيت أصل كلمة بيت غير زاوية، يعني بيت مقصود به بيت كبير يعني، بس بيت مشترك مع امرأة مخاصمة يبقى أنت عذاب دائم. وهنا معناها أنه الخصام بيحول الحياة إلى جحيم، فيبقى فعلا الوحدة أهون من الشركة المؤذية. بس ما حدش يفتكر أنه سليمان ضد الستات يعني وخلاص، لا، زي ما في زوجة مخاصمة في زوج مخاصم. بس دي معناها يا أحبائي أنه ما تستعجلوش أبدا في اختيار شريك الحياة. اختار إنسانة تميل أن تعيش سعيدة، لأنه للأسف في بنات يعني بيوحشهم النكد، بيبقوا إيه حاسين أنه في يعني إزاي يعدي اليوم من غير ما نعمل مشكلة يعني، أو يفتكروا أنه عمل المشاكل يخلي الراجل يعني ينتمي لبيته أكتر. طبعا ده كلام مش مظبوط. لما لسه هنوصل للزوجة الفاضلة في آخر إصحاح هيورينا بقى النموذج الجميل للست التقية اللي تسعد جوزها وعيالها وتتحامل على نفسها مهما كانت أوجاعها ومتاعبها، ابتسامتها وقوتها تخلي الناس كلها سعيدة، لا تشكي ولا تخاصم ولا تتذمر ولا تبقى شيلة على جوزها، ده هي اللي شايلاه. فطبعا هنا بيمدحها يقول ثمنها يفوق اللآلئ، الزوجة اللي من النوع ده. هنا بيتكلم عن العكس، ان في واحدة تعمل مشكلة من مفيش. وفعلا ساعات لما نسمع مشاكل زوجية يبقى الواحد عاوز يقول لهم يعني هي فين المشكلة؟ انتوا بتتكلموا في ايه؟ يعني بيتكلموا في كلام صغير، صدقوني ساعات تدب مشاكل توصل الى يعني مستوى عالي جدا، عشان هي عاوزة تشتري الرز من مكان وهو عاوز يشتريه من مكان تاني عشان ارخص 2 جنيه مثلا ولا حاجة، وتبقى مشاكل خلاص يعني هتوصل الى نتائج صعبة. طبعا الراجل الحكيم برضو لازم يتعلم يفوت ويكبر ويبلع، وما يبقاش هو كمان يميل للخصام، ما هو الخصام ما بيجيش من طرف واحد. السكنة في زاوية السطح معناها اللي اختاروا البتولية برضو، بس ما تفهمونيش غلط، ممكن يكونوا وفروا متاعب من نوع آخر، لأنه مرة شاب كان عايش في مشاكل زوجية كتير قال لي بص أنا في يوم من الأيام اشتهيت بترهب، زعلان من ربنا ليه ما خلانيش أكمل رهبنة بعد اللي شفته. طبعا هي مش كده، هي المفروض دي دعوة من ربنا، اللي مدعو للبتولية ده بيحب السماء ويحب البتولية، والبتولية ليها مجد وكرامة ويا بخت البتولية. لكن كمان اللي فعلا عايش في زواج مليان خصام ومضايقات بيندم انه جوز، بيقول يا ريت الرهبانة كانت تبقى أحلى، مع أن الرهبانة طريق ضيق قوي ومتعبه كتير قوي. السكنة في زاوية السطح خير من امرأة مخاصمة وبيت مشترك. امرأة مخاصمة كمان افتكروا الآية اللي قالها الحكيم هنا قبلها بشوية، قال الخصام إنما يأتي بالكبرياء، يعني الزوجة المتكبرة دايما خصام، لأنه عاوزة جوزها يعمل كل اللي هي عاوزاه، وعاوزة جوزها يسمع كلامها، وعاوزة نفسها أحسن من كل الستات، وبسبب كبريائها تصعب عليها نفسها من أقل كلمة. طب ما هو الكتاب بيقول الخصام يأتي بالكبرياء، لو هي متواضعة جوزها قصر شوية هتعذره هتحتمله، هي اللي هتشجعه، هتبقى دايما نفسها طويل متواضع كده، هتبقى وديعة ولسانها حلو، فمش هيجي الخصام. هيجي ازاي مع شخص متواضع؟ المتواضع الوديع لا يخاصم، كما قيل عن رب المجد يسوع لا يخاصم، يعني مهما حصل ما بيخاصمش، لانه وديع ومتواضع القلب. هيخاصم ازاي؟ طب دول بيشتموه ساعات برضو ما بيخاصمش، طب دول بيتأمروا عليه، دول كانوا هيرجموه ولكنه يظل لا يخاصم، ما يعرفش حاجة اسمها خصام. السكنة في زاوية السطح خير من امرأة مخاصمة وبيت مشترك. نفس الشرير تشتهي الشر، قريب لا يجد نعمة في عينيه. نفس الشرير معناه إنسان جواه شرير، لا يمكن تبقى شهواته خيرة، شهواته دايما شر. ونفس البار دايما شهواته بر، في حاجة اسمها الشهوات المقدسة، يعني اللي يشتهي خلاص العالم دي شهوة مقدسة، اللي يشتهي وقفة الصلاة يشتهيها يبقى مشتاق وحش ربنا، اللي يشتهي قعدة الإنجيل شهوات مقدسة. في واحد يشتهي يعمل الخير ما يرتاحش غير لما يعمل خير ويتعب وتبقى شهوة جواه. وفي واحد كل شهواته أكله وشربه وملذاته وفسحه ماشي. وفي شهوات أوحش بقى، شهوة انتقام وشهوة زنا وشهوة. فإن نفس الشرير تشتهي الشر، العكس إيه بقى؟ الخير يشتهي الخير، لكن قريبه لا يجد نعمة في عينيه. بمعنى الشرير الإنسان بالنسبة له ما يسواهش، النعمة في عينيه هي الفلوس أو الكرامة أو الجسديات، لكن البني أدمين رخاص في نظر. يعني تعرفوا تقوى كل إنسان من نظرته للناس، قيمة الإنسان بالنسبة له إيه. ربنا يسوع له كل المجد، يرى الإنسان أغلى شيء حتى أنه يموت عشان الإنسان. والشيطان عاوز البشر كلهم في الآخر في جهنم، وفي النص بقى في كل درجات البشر. أنت لما تقرب من ربنا البني آدم يجد نعمة في عينيك، كل إنسان يكبر في نظرك، والفلوس تصغر والكرامة تصغر والتعب يصغر وأي حاجة تصغر إلا البني آدم يكبر، ده الإنسان المستقيم. فالشرير قريبه لا يجد نعمة في عينيه، يعني يقول لك فلان هيموت مجوع يقول لك ما يموت، لكن أنا ما طلعش فلوس لأنه شرير. بينما الإنسان الخير لو سمع عن حد محتاج هو اللي يجري عليه، لأن قريبه يجد نعمة في عينيه. الغني والعازر، طب العازر على باب بيتك مش هتروح مشوار، والأكل بيفيض منك مش هتكلف زيادة، اعمل رحمة، ارحم نفسك قبل ما ترحمه. لكن قريبه لا يجد نعمة في عينيه، يرمي الأكل ولا يدهوش للعازر من كتر الشر اللي فيه. لكن العازر مات وحملته الملائكة لحضن إبراهيم ويا بخت. احذروا أن يكون قريبنا لا يجد نعمة في عينينا. قريب هو كل إنسان، فاكرين السؤال اللي سأله الناموسي للمسيح؟ قال له من هو قريبي؟ فحكى له مثل السامري الصالح، وقال له بقى مين فيه أبريبه؟ قال له الذي صنع معه الرحمة. فقريبك هو كل شخص، وتحب قريبك كنفسك، فيجد قريبك نعمة في عينيك. يعني تبص للفقير كده نظرة احترام، وللمريض وللمسن وللطفل الصغير وللغريب، دول مفاتيح السماء، دول أصدقاء الملكوت. فتبقى عامل لهم اعتبار، قريبك يجد نعمة في عينيك لألا تكون شرير. آخر آية، بمعاقبة المستهزئ يصير الأحمق حكيما، والحكيم بالإرشاد يقبل معرفة. يعني لابد من معاقبة المستهزئ عشان الأحمق يتعلم. أغسطينوس مرة قال كلمة، القديس أغسطينوس كلمة حكمة، قال تأديب المستهتر ضرورة، لأنه لو أدبته ممكن يهلك، لكن كمان لو ما أدبتوش ممكن واحد تاني يهلك. فهمناها يعني إيه؟ تصوروا إنسان بيعمل غلط واضح والناس شايفينه، في موقفين، يا إما نأدبه بشدة ودي ممكن تخليه يا يتوب يا يبعد ويكمل في شر، مش كده؟ طب لو ما قدمناهوش ممكن واحد تاني هيغلط ويضيع. فقال أنا نفسي، أغسطينوس نفسي بيقول أنا دايما بحتار في الحتة دي، عشان كده عاوز حكمة شديدة، حكمة في التأديب. لكن هنا معناها إن تركت المستهزئ بلا عقاب تجعل الكل مستهزئ، زي لما يحصل أن القانون غير مفعل، لو القانون عطل خلاص كأننا بنقول لكل الناس روحوا اسرقوا وروحوا اقتلوا، لأن السارق لا يأخذ عقابه والقاتل لا يأخذ عقابه. لكن لو بياخذ عقابه بسرعة وواضح خلاص يبقى الناس كلها هتكش. بمعاقبة المستهزئ يصير الأحمق حكيما. حكيما هنا بمعنى إيه؟ هيبطل حماقة لأنه هيخاف، يعني العصاية هتخوفه. أما الحكيم بالإرشاد يقبل معرفة. في واحد بقى حكيم بطبعه ده مش محتاج عقاب، ده مجرد تقول له نصيحة بيجي بالذوق. في واحد تعذبه ياخد درس لعمره، في واحد تأدبه تأديب شديد ما بيتعلمش. عشان كده في آية تانية يقول لك الجاهل لو 100 جلد على ظهره ما بيفهمش، لكن الحكيم بكلمة، كلمة واحدة ناشفة مرة واحدة تعدله بقية العمر، لأنه حكيم عاوز يتعلم. فاحذروا لنكون ما بنتعلمش بالكلام، يبقى فاضل إيه؟ تأديب بقى. يبقى هنا المستهزئ يحتاج إلى تأديب شديد رادع لألا يزيد المستهزئين، وتبقى رسالة لكل زيه. أما الإنسان الحكيم فبالإرشاد يقبل معرفة، مجرد ياخد نصيحة كويسة بيعملها ويمشي فيها. لإلهنا كل مجد وكرامة له.